الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، إلى قوله: ذلك هو الضلال البعيد. قال رحمه الله: أترفناهم وسعناهم. قال: حدثني إبراهيم بن الحارث قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم وهذا المجلس خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك لنا جميعا وعلينا، وموجبا للفوز بجنتك. ثم ترجم رحمه الله للآية 11 و12 من سورة الحج، وهي قوله تعالى: ومن الناس، يعني من المنافقين، من يعبد الله على حرف. فسر الحرف هنا بالشك، ليس عنده يقين، والشك يدفع حقيقة الإيمان. قال الله عز وجل: أفي الله شك. ومن صفات أهل الإيمان أنهم كانوا بآيات الله عز وجل يوقنون، ومن شرط التوحيد اليقين، والشك في صدق نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم كفر. هذا أحد التفاسير في قوله تعالى على حرف، وقيل على شرط، يعني يشارط، فإن كما سيأتي في حديث ابن عباس، إن إما أن يشترط شيئا من الدنيا إن حصلت له، وإلا نكص على عقبيه، كما قال مسيلمة: أراد أن يسلم واشترط أن تكون النبوة له من بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومنهم من فسر الحرف هنا بالضعف، وضعف الإيمان قد يقع حتى من المؤمن. ومنهم من فسره على حرف، يعني على حال، يعني على حالة السراء، وهذا يشهد له الحديث الذي سيأتي. قال عز وجل: فإن أصابه خير، يعني في نفسه وماله وأهله بعد الإسلام، اطمأن به، يعني اطمأن بالله أو اطمأن بهذا الدين. وإن أصابته فتنة في نفسه أو أهله أو ماله انقلب على وجهه مرتدا والعياذ بالله. قال عز وجل: خسر الدنيا والآخرة. وفيها أن الدنيا لا تقع بالإعراض عن الله عز وجل، وإن جاءت فلا خير فيها. فحصول الدنيا مع الإعراض لا يعد ربحا، وإنما هو خسارة، لأنها ستكون وبالا عليه. قال: خسر الدنيا، ولو جاءته الدنيا بخيراتها في ظاهر الأمر فإنما هي فتنة. قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ففتح أبواب الدنيا على العبد لا تدل على أن الله راض عنه. قال عز وجل: ذلك هو الضلال البعيد. أما اللفظة التي ذكرها في الترجمة أترفناهم، فهي في السورة التي تليها في سورة المؤمنون، وفسرها بقوله: وسعناهم، أترفناهم يعني وسعناهم وزادت دنياهم. ويحتمل أنها أن لها مناسبة هنا في من جهة قوله تعالى فإن أصابه خير اطمأن به، يعني أترفوا وسع عليهم اطمأنوا، وإذا اشتدت عليهم أنكروا هذا الدين. وأما أثر ابن عباس فمن أفراده، قال فيه رحمه الله حدثني إبراهيم الحارث وهو البغدادي قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال الحافظ هو الكرماني وهو غير يحيى ابن بكير المصري، قال يلتبسان لكنهما يفترقان من أربعة أوجه، يحيى ابن أبي ويحيى ابن بكير. الوجه الأول النسبة، فهذا ينسب إلى بكير وهذا إلى أبي بكير. والوجه الثاني أبو هذا فيه أداة الكنية بخلاف المصري. قال الثالث ولا يظهر غالبا أن بكيرا جد المصري وأبا بكير والد الكرماني، يعني يحيى ابن بكير المصري هو ابن عبد الله ابن بكير. والرابع وهو الظاهر أن يحيى ابن بكير شيخ للمصنف، وهذا شيخ شيخي الكرماني بينه وبينه واسطة. وهذا من عنايتهم رحمه الله بالأسانيد وبالأعلام وبما هو مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق. قال يحيى حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي حصين، لا حصين، عن أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي عن سعيد بن جبير الأسدي أيضا بالولاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. وهذا نوع من الطيرة والتشاؤم. ويقول حافظ ذكر الفراء أنها نزلت في أعاريم من بني أسد، ويكون في هذا مناسبة رواية أبي حصين وسعيد بن جبير فإنهم من بني أسد. قال انتقلوا إلى المدينة بذراريهم وامتنوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت في رجل من اليهود أسلم فذهب بصره وماله وولده فتشاءم بالإسلام فقال لم أصف في ديني خيرا. وهذا من خذنا لله للعبد. والمقصود من هذا أن الإنسان يطمئن بالله عز وجل وبدينه ولو قست عليه الدنيا ولو تكالب عليه من بأقطارها، فالواجب في حقه أن يوقن بدين الله وبوعده، وأن إعراض الدنيا لا يدل على سخط الله وإقبالها لا يدل على رضا، فإن الله يعطيها من أحب ومن كره، وأما دينه فلا يثبت عليه ولا يؤتاه إلا من أحبه الله عز وجل ورضي عنه. قال عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله لا يرضى هذا الدين العظيم إلا لمن أحب سبحانه وتعالى. وكثير من أهل الإيمان من الأنبياء والمرسلين والصحابة والصديقين والشهداء كانوا قليلي ذات اليد من جهة الدنيا، ومنهم من جاءته راغمة وأعرض عنها، منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن الله خيره أن يكون ملكا، وخيرته قريش أيضا أن يجمعوا لهم من أنفس أموالهم وأعرض عن هذا كله، وللآخرة خير لك من الأولى، وقال بل الرفيق الأعلى. وكذلك إن جاءت هذه الدنيا هذه الأموال مع الدين فإنه يعرف أنها فتنة، قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فإعراضها فتنة وإقبالها فتنة، فإذا أعرضت صبر وإذا أقبلت شكر الله فيها وأدى حقه في هذه الأموال التي مكنه الله عز وجل منها، وإلا فهي أموال الله، قال عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، والدنيا متاع الغرور، نسأل الله أن لا يفتننا بها وأن لا يجعلها أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان عن أبي هاشم. وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله.
قوله رحمه الله: باب. في بعض النسخ: باب قوله هذان خصمان. الخصم يوحد ويذكر غالبا، ويجوز أن يثنى كما هنا، ويجوز أيضا يجمع ويؤنث: هذان خصمان، ويقال: هذا خصم وهؤلاء خصم. هذا معنى يجمع. قال: اختصموا في ربهم. لم يقل اختصما، أتى بالجمع مراعاة للمعنى، فالخصومة بين جمعين، وهذا كقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وذكر سبب من أسباب نزولها على قول، ويأتي ذكر الخلاف فيها. قال رحمه الله: حدثنا حجاج ابن منهال وهو الأنماطي السلمي بالولاء قال حدثني أو حدثنا هشيم مصغرا وهو ابن بشير مصغرا أيضا قال أخبرنا أبو هاشم وهو يحيى بن دينار عن أبي مجلز لاحق بن حميد السدوسي عن قيس ابن عباد أو ابن عباد هذا الضبعي البصري رحمه الله من ثقات التابعين، وهو ممن قتلهم الحجاج، من العلماء الذين قتلهم الحجاج رحمه الله ورضي عنه، عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة أنه كان يقسم، يعني يحلف فيها، يعني في هذه الآية قسما: إن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبه، حمزة بن عبد المطلب الهاشمي، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، حمزة وابني أخويه، وعتبة وصاحبه، عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وأخوه شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة أخوان وابن أحدهما. فالثلاثة أهل الإيمان هاشميون، وأهل الضلال والكفر عبشميون. قال: برزوا في يوم بدر، في السنة الثانية للهجرة، برز حمزة لعتبة، وبرز عبيدة لشيبة، وبرز علي رضي الله عنه للوليد بن عتبة، أو العكس. وقتل كل واحد من أهل الإيمان صاحبه، قتل حمزة عتبة عاجله، وقتل علي رضي الله عنه الوليد وعاجله بالقتل، وعبيدة اختلف وصاحبه بضربتين حتى مال حمزة وعلي معه عليه وأعانه على قتله. وعبيدة رضي الله عنه بن الحارث مات من هذه الضربة في رجوعه من بدر في موضع يقال له الصفراء. فهما خصمان، ثلاثة وثلاثة، ويحتمل والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أبا ذر بهذا، وإلا ما جزم وأقسم، لأن انتزاع هذه القصة من هذه الآية يعني ليس بظاهر، فيحتمل أنه حدث بذلك، أو يعني سمع ما سيأتي عن ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه في هذا، وهو الحديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: رواه سفيان وهو الثوري عن أبي هاشم، وهذا تقدم في المغازي، يعني لم ينفرد به هشيم عن أبي هاشم. قال: وقال عثمان وهو ابن أبي شيبة عن جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن معتمر عن أبي هاشم عن أبي مجلز. هذه طريق ثالثة، منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله، يعني موقوفا على أبي مجلز، هذا معنى هذه الطريق الثالثة. والحديث متفق عليه، تقدم في المغازي عند قوله رحمه الله: باب قتل أبي جهل. وهذا الحديث هو آخر حديث في صحيح مسلم رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن قيس بن عباد أو قال عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
هذا الحديث عن علي من أفراد مسلم، من أفراد البخاري عن مسلم عن علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا حجاج بن منهال وهو الذي تقدم، حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه قال حدثنا أبو مجلز، وهؤلاء ثلاثة من التابعين في نسق واحد، قيس بن عباد وأبو مجلز وسليمان بن طرخان. وقيس الضبعي يحدث عن علي رضي الله عنه في هذا، قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن الخصومة يوم القيامة. يجثو يعني يجلس على ركبتيه، وهذا خبر لا يمكن أن يقال بالرأي، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا، أو يكون أول بمعنى من أول من يجثو، يعني يطالب بحقه ويدل على إيمانه ونصرته لهذا الدين. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم وذكرهم. هذا قول. وقيل أن هذه الخصومة نزلت في أهل الكتاب والمؤمنين، فقال أهل الكتاب: نحن أحق بالله منكم وأقدم منكم كتابا ونبيا، فكتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم. هكذا يقول أهل الكتاب من اليهود في المدينة. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله منكم، آمنا بنبينا ونبيكم. وقيل نزلت في خصومة قامت بين الجنة والنار اختصمت. وقيل في عموم الكافرين والمؤمنين. وخصومة الجنة والنار جاءت ثابتة في حديث أبي هريرة يرفعه عند الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله تعالى لهذه: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. هذا التفسير الرابع في سبب نزول هذه الآية، والله أعلم بالصواب. ولكن قد يؤيد خصومة الجنة والنار سياق الآيات، وإن كانت قد تؤيد السبب الذي روي عن علي رضي الله عنه، فإن الله عز وجل قال بعدها: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. ثم ذكر أهل الجنة فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس في حرير. فهذا يقوي أحد هذين القولين، خصومة الجنة والنار أو خصومة حمزة وصاحبيه مع أولئك. فهذا مثال لأهل الجنة وما يحلون فيها ويكون جزاء من جزائهم وكرامتهم عند الله عز وجل، وهذا جزاء أهل النار. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يفقهنا في وإياك في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وعن والدينا ووالديكم، وعن مشايخنا، وعن كل من أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.